القرآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك الملك وملك الملوك، لا يقع في كونه إلا ما يشاء وما يريد في الوقت الذي يشاء وبالكيفية التي يريد، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال جل جلاله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الليلة الطيبة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أستحي من الله تبارك وتعالى ألا أعلق على هذه الأحداث التي تعصف ببلدنا، أسأل الله عز وجل أن ينجيها من الفتن ما ظهر منها ما بطن. فالناس يتابعون الأخبار لكن من منظور سياسي، يستمعون إلى الساسة والمحللين والنشطاء السياسيين والمفكرين وغير ذلك، لكنهم ينتظرون أن يسمعوا كلمة أهل العلم وكلمة طلبة العلم وكلمة الدعاة إلى الله جل وعلا، ممن يشخصون الداء ويحددون الدواء من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن ندين لله جميعا أنه ما من قضية من القضايا، صغرت أم كبرت، تتعلق بالدين أم بالدنيا، تتعلق بالدنيا أم بالآخرة، تتعلق بالإعلام أو التعليم أو السياسة الخارجية أو السياسة الداخلية أو الاقتصاد أو الصحة أو السياحة أو أي قضية من القضايا، ندين لله أن لها في كتاب الله حكما، إما نصا ظاهرا وإما قياسا أو استنباطا. قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالأمة تنتظر أن تسمع من كتاب ربها، وأن تسمع من كلام نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أرجو أن أعلق على هذه الأحداث، وهمي في التعليق على أي حدث وعلى أي محنة أن أربط القلوب بعلام الغيوب جل جلاله، وأن أجدد الإيمان في القلوب، وأن أجدد الأمل في القلوب، وأن أنتزع اليأس بروح الأمل المبني على الثقة والعمل، أن أنتزع هذا القموط وهذا الخوف وهذا الشك وهذا الظن السيء وهذه الريبة التي بدأت تخيم على سماء بلدنا وعلى أرضنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر في كنفه وأمانه وعنايته ومعيته ورعايته وجميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمحوا لي أولا، لأنني أود الليلة أن أتحدث في أكثر من محور، اسمحوا لي أن أبدأ لأنبه حتى لا تضيع منا العبرة، وحتى لا تضيع منا العظة، وحتى لا ننسى الدرس. اسمحوا لي أن أذكر وسط هذا الزخم الإعلامي الضاغط، وسط هذه التقارير والتحليلات، اسمحوا لي أن أذكر بهذه العظة والعبرة، ألا وهي قول ربنا وقول نبينا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ الآية التي صدرت بها اللقاء، لأنني استحييت أن أصدر بحديث قبل كلام ربي جل جلاله. تدبروا أيها الأفاضل، انظروا إلى الدرس والعظة بغض النظر عما ترتضيه أنت، بغض النظر إن كان كنت موافقا على الحكم أو معترضا عليه أو لم يشبع رغبتك، أنا لا أناقش هذا، فهذا أمر متروك للقضاة وللقضاء، لكنني أذكرك أنت بالدرس والعظة والعبرة. أي عظة هذه أن يحاكم رأس دولة، وأن يحاكم نظام، وأن يوضع وراء القضبان على مرأى مسمع من أهل الأرض؟ أما لك في ذلك عبرة؟ أما لك في ذلك عظة؟ يا من لازلت ظالما لنفسك ولغيرك، يا من لازلت تخطط بخيانة فاضحة لربك ولنبيك ولدينك ولوطنك، أليس في ذلك عبرة؟ إن السعيد لمن وعظ بغيره، وإن السعيد لمن جنب الفتن. ألم تأخذ العبرة والعظة بعد؟ أين من سادوا وقادوا؟ أين هم الآن؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا تسود دولة ولا تمكن دولة ولا تزول دولة ولا تهزم دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم ولا يمكن حاكم ولا يخلع ويعزل حاكم إلا بأمر ملك الملوك ومالك الملك وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فالكون كونه، والملك ملكه، والأمر أمره، والتدبير تدبيره، والإرادة إرادته، والمشيئة مشيئته. فالإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة دينية شرعية، وإرادة كونية قدرية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فاعتبر وارعوي وقف أمام الدرس طويلا. وهذه رسالة لحاكم مصر القادم أيا كان موقعه وأيا كان مركزه، ليعلم أن الظلم عاقبته وخيمة، فليحذر الآن كل ظالم، لأن كثيرا من أهل الظلم في غفلة، ولا زالوا في غفلة، ولا زالوا في غفلة. اللهم جنبنا الظلم ولا تجعلنا من الظالمين. أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منهم السلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى، فلا إنس ولا جان. وقد ذكرت لكم قديما أن خالد بن برمك لما وضع في زنزانة واحدة مع ولده بعد ملك طويل وسؤدد وجاه وعز وسلطان، وبكى ولده وقال لوالده: يا أبتي، من الملك والجاه والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة. فقال له والده: يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أذكر الجميع بحديث صحيح للصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، رواه الطبري، رواه الطبراني والبخاري في التاريخ بسند صححه الألباني، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان، انتبه انتبه، اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة: البغي، الظلم، وعقوق الوالدين. أيها الظالم، ثق تماما ورب الكعبة، ستؤاخذ بظلمك في الدنيا قبل الآخرة. لا تتوهم أن الله سيؤجل عقوبتك للآخرة فحسب، لا، عقوبة الآخرة أشد وأخزى، عافانا الله وإياكم من خزي الدنيا والآخرة، لكن اعلم أنك ستعاقب بظلمك في الدنيا قبل الآخرة. نعم، ستؤاخذ بظلمك، إن الله ليملي للظالم، ليملي أي ليمهل الظالم ليزداد ظلما وطغيانا، ويتوهم الظالم المسكين أن الله جل جلاله سبحانه جل شانه لا يسمعه ولا يراه. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولذلك حذر نبينا صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن معلما وقاضيا ومربيا ومؤدبا وداعيا، قال له في آخر حديثه في الصحيح: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي غير رواية الصحيحين: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله عز وجل فوق الغمام، ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الحين ده ممكن يبقى سنة، اثنين، عشرة، عشرين، ثلاثين، أربعين. لا يمهل الله، لا يهمل الله الظالمين أبدا، بل يمهلهم ليزدادوا ظلما وطغيانا حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأرجو فقط أن أذكر بهذا الدرس وأن أنبه على هذه العظة والعبرة، لأن كثيرا من الخلق إلى هذه اللحظة لا زال يمارس الظلم والطغيان والبلطجة وترويع الآمنين وخيانة الدين وخيانة الوطن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. احذر أيها الظالم، انتبه أيها الظالم، وإن السعيد لمن وعظ بغيره. ثانيا، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. أيها الأفاضل، أيها الأحبة، يا قادة مصر، يا أهل مصر، أخاطب كل مسؤول مهما كان حجمه وقدر مسؤوليته، أخاطب المجلس الأعلى، أخاطب الحكومة، أخاطب كل القوى السياسية، أخاطب حتى النصارى، أخاطب كل مصري، لكن بأدب. فديننا يعلمنا الأدب، ولا يبيح لنا أبدا أن نسيء الأدب في مخاطبة أي أحد، في مخاطبة أي أحد. ولو كان كافرا أصليا، فكيف إن كان مسلما مخالفا لي في رأيي أو كنت مخالفا له في رأيي؟ رحم الله عبد الله بن المبارك حين قال: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، ما قيمة العلم ولو كان كثيرا بغير أدب؟ انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للآخرين، ولو كانوا كفارا أصليين، ولو كانوا مشركين، ولو كانوا منافقين. وهذا موضوع طويل، لكنني أقول أنا أخاطب الجميع بأدب وأقول: إذا أقيم أمر الدنيا، أو إن شئت فقل أمر مصر، لكنني أنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بنصه: إذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. يا الله، كلام غالي أوي، عاوز حضرتك تفكر فيه. وأتمنى على الله عز وجل، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يسمعني المسؤولون، أو أن تصل إليهم رسالتي ولو بعد حين. إذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. وما لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. معرفش الكلام ده كتب بالذهب ولا بأغلى من الذهب، ولا أفضل أقوله طول الليل وطول النهار إلى أن نلقى العزيز الغفار، لنعلم قيمة العدل وحقيقة العدل، وأنه لن تقام مصر أبدا إلا بالعدل، ولن تقام الدنيا أبدا أبدا إلا بالعدل. إذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. وما لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. فالدنيا تدوم مع العدل والكفر. يا إلهي يا إلهي، فالدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. لأن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. أقول الكلام ده تاني، أفضل أكرر فيه للفجر لعل حد يسمعني. إذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، ما فيش عدل لن تقوم مصر أبدا. والله لو عملت 1000 مؤسسة، والله لو أتيت بكل أساتذة الإدارة وفن الإدارة والتجارة والاقتصاد والإعلام والتعليم والسياسة، أبدا ما فيش عدل لن تقوم مصر ولن تقوم الدنيا. إذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. قد يكون كافرا أصليا لكن يعدل، تقوم دنياه وتتقدم دولته. وما لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. رجل عنده إيمان بس ظالم، عنده ظلم، خلاص لن تقوم أمته، لن تقوم دولته، لكن يجزى بإيمانه عند الله جل جلاله في الآخرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إنما دنيا لن تقوم بالظلم أبدا ولو كان مسلما. فالدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فإن الله عز وجل يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، لسنن كونية لا تتبدل ولا تتغير، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة، لأن هذا مخالف لسنن الله الكونية في إقامة الدول والمجتمعات. فأنا أقول ظلم بشع أن تضيع دماء أولادنا الذين قتلوا، لا يقبل هذا الظلم أحد قط يحمل في قلبه شيئا من الإسلام فضلا عن الإيمان فضلا عن الإحسان. لا ينبغي أن تضيع الدماء في بلدنا هدرا، فالدماء لها قيمة، والقصاص وأخذ الحق لمن قتل أسأل الله أن يتقبلهم عنده في الشهداء، فأنا لا أقطع لأحد بشهادة، فهذا تألي على الله لا ينبغي أن يصدر من مسلم فضلا عن طالب علم. لا ينبغي على الإطلاق أن نفرط في دم أولادنا الذين نرجو الله أن يتقبلهم عنده في الشهداء. القصاص ليس انتقاما، هذا خطأ كبير، القصاص ليس انتقاما، القصاص ليس طغيانا وظلما مع القدرة، بل القصاص من القاتل حياة للمجتمع كله. لو علم القاتل أنه سيقتل ولو بعد حين بالقصاص العادل لفكر ألف مرة قبل أن يخطو على طريق القتل مرة. فالحدود يا إخواني تلك التي يخشاها الآن كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي شريعة رب العالمين الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه الحدود زواجر وجوابر، ليست زواجر فحسب وليست جوابر فحسب، وإنما هي زواجر وجوابر يجبر الله عز وجل بها هذا الذي أقيم عليه الحد وتاب وأناب إليه سبحانه وتعالى، يطهره بهذا في الدنيا والآخرة. وهي زواجر لأولئك الذين يعيشون في المجتمع يريدون أن يرتعوا في هذا الماء الآسن العفن، يريدون أن يرقصوا على دماء الأبرياء، أولئك الذين لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، ولا يعرفون للحياة قيمة ولا قدرا ولا وزنا ولا كرامة. هؤلاء ينبغي أن يقام عليهم حد الله تبارك وتعالى. وأنا أعجب بين أيدينا حكم ربنا وحكم نبينا أوضح من الشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها ورب الكعبة. لسنا في حاجة إلى هذه الأطنان من القوانين البريطانية والفرنسية والروسية والأمريكية وغيرها، نحن في حاجة إلى منهج ربنا وحكم ربنا وحكم نبينا، فهو العدل كله، فهو الرحمة، فهو المصلحة، فيه خيري الدنيا والآخرة. أنا أود أن أصرخ من كل أعماقي بقول الله تبارك وتعالى حكاية عن نبي الله يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ألا له الخلق والأمر، الخلق والخالق والأمر، الحكم سبحانه وتعالى. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد ورب الكعبة لا أحد. أما آن لأمتنا أن تفيق وأن ترجع في يسر وسهولة وسلاسة واختصار طريق واختصار وقت إلى حكم ربنا وإلى حكم نبينا صلى الله عليه وسلم، في أسطر قليلة، في آيات محكمة من كلام ربنا الذي خلق وهو وحده الذي يعلم ما الذي يصلح ما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا أيها الذين آمنوا، إذن هذا نداء لمن حقق الإيمان، لمن استقر الإيمان في قلوبهم وأشرقت على قلوبهم أنواره، فللإيمان نور وللإيمان حلاوة وللإيمان حقيقة وللإيمان طعم، فمن ذاق طعم الإيمان وذاق حلاوة الإيمان وأشرق على قلبه نور الإيمان، هؤلاء مخاطبون من الرحيم الرحمن بهذا النداء. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم باتفاق المفسرين، كتب عليكم أي فرض عليكم، هذا فرض، أنتم يا أمتي أمام فرض محكم من كتاب الله جل وعلا، كتب عليكم القصاص في القتلى الآيات، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول، يا أصحاب الفهم والفكر، لن تستقر مجتمعاتكم ولن تهدأ حياتكم ولن يستقر بالكم ولن تبنى مجتمعاتكم ولن تتذوقوا طعم الرخاء وطعم الأمن وطعم الاستقرار ولن تتذوقوا طعم البركة والسعة ولن تعيشوا الحياة بكل ما تحمله كلمة حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لن تستقر هذه الحياة إلا بحكم الله جل علاه وبحكم الصادق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. طيب، أعلم أن أمر القصاص ليس أمرا سهلا كما تصور كثير من الناس، فكثير من الناس قد يطعن في كل الناس بلا تثبت ولا ترو ولا علم ولا عقل ولا حكمة ولا دليل ولا برهان. الأمر يحتاج إلى أدلة ويحتاج إلى صدق وإلى استفراغ الوسع والجهد، فالقاضي لا يقضي في أي قضية إلا بما يتوفر لديه وبين يديه من الأدلة الثبوتية وغيرها. اسمع للصادق، أنا لا أتكلم كلاما سياسيا، اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى. ففي الصحيحين من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي خصومة، والقاضي فيها مين؟ سيد النبيين وإمام المرسلين، من علم الدنيا العدل، من علم الدنيا العدل. قال: ويحك ويحك، إن لم أعدل فمن يعدل؟ هذا الأحمق الذي ذهب ليقول اعدل يا محمد فإنها قسمة ما أردت بها وجه الله أو لم يرد بها وجه الله، أعوذ بالله، هذا الذي خرج من ضيه الخوارج المارقون. فهو من علم الدنيا العدل، ومع ذلك ماذا أقول؟ يقول: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. عنده أدلة ورجل مكلمنجي وبيحول الباطل إلى حق وبيلبس الحق بالباطل، ها؟ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. يسمع النبي يقول له بقى الصادق: وإنما أقضي على نحو مما أسمع، وإنما أقضي على نحو مما أسمع، يعني أنا أقضي بينكم بين المختصمين إلي ولدي بما يطرحونه من أقوال، بما يقدمونه من أدلة، فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فأنا أقضي بينكم بما تطرحونه من أدلة، وإنما أقضي على نحو مما أسمع. طيب، شو باب يقول عليه الصلاة والسلام: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه. الله أكبر. إذا النبي يثبت أنه قد ربما يقضي بشيء من حق أخيه للخصم، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا أخذه، فإنما أقضي له أو أقطع له قطعة من النار. طب أنا عاوز أقول إيه؟ عاوز أقول كلاما واضحا، أن من الظلم البين ألا تتقدم كل هيئة أو جهة مسؤولة في الدولة بالأدلة التي تبرز وتوضح القضية المطروحة القضية أمامه وبين يديه. لابد أن يقدم كل مسؤول الأدلة التي يعرفها ويدين بها لله تبارك وتعالى في أي قضية من القضايا. ومن الخيانة، ومن الخيانة أن يخفي دليلا يقدمه في قضية من القضايا، في قضية قتل أو قضية سرقة مال عام أو قضية فساد أو قضية رشوة إلى غير ذلك. من الخيانة أن يخفي المسلم هذه الأدلة أو أن يطمسها حتى لا تضيع الحقوق وحتى لا تهدر الدماء. فأنا أناشد الآن كل الهيئات وكل الجهات وكل الأفراد والمنظمات والجمعيات والجماعات أن يقدم كل إنسان مسلم صادق أي دليل من الأدلة بين يديه، ليكون ضوءا أو إضاءة لتوضح للقضاة الطريق. فالقاضي يحكم في أي قضية تطرح عليه من خلال الأدلة والأوراق ومن خلال ما يسمع من أقوال شهود الإثبات وشهود النفي إلى غير ذلك. فعلى كل مسؤول صادق يخشى الله ألا يساعد في قتل مسلم أو أخ من إخوانه بهذه الطريقة السلبية الخائنة، أن يخفي دليلا يعرفه قد يقدم ظالما للحق وللعدل، وقد يأتي بحق مظلوم أهدر دماؤه رخيصة أرخص من التراب. وأنا أدين لله تبارك وتعالى بأن القاضي الذي يخشى الله سبحانه ويخشى الوقوف بين يديه جل وعلا والسؤال بين يديه، إذا لم تكن أدلة القضية واضحة أمام عينيه وبين يديه وتخالف ما يكنه ضميره وما يدين به لربه تبارك وتعالى، أن يعتذر عن القضاء في هذه القضية وأن يتمهل حتى تثبت بين يديه كل الأدلة، وإلا فليعتذر. فالأمانة كبيرة والمسؤولية ورب الكعبة عند الله عظيمة. فليعلم القاضي، أي قاضي، واسمع مني هذا الكلام، فليعلم القاضي أي قاض عمن ينوب في حكمه وفتواه. إذا كان التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا يجهل قدره أو بالأمر الذي لا يجهل قدره وبالشرف الذي لا ينكر فضله، فليعلم القاضي أي قاض عمن ينوب في حكمه وفتواه، إنه يوقع عن ربه ومولاه. فأول من قضى هو الله، أول من قضى هو الله، قال جل علاه: والله يقضي بالحق، والله يقضي بالحق. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فأول من قضى هو ربنا ومولانا جل جلاله. فالقضاء العادل شرف وأمانة ومسؤولية عظيمة، مسؤولية كبيرة، لا ينبغي أن يهون أحد من شأن القضاء العادل أو أن يحقر من أمر القضاء العادل. فالقضاء العادل شرف وأمانة ومسؤولية عظيمة ولا يستقر مجتمع قط على وجه الأرض إلا بهذا القضاء العادل الذي لا يفرق بين رئيس ومرؤوس، وبين غني وفقير، وبين قوي وضعيف. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. انظروا إلى فضل العدل وإلى فضل أهل العدل من قضاة العدل. ولذلك قال الصادق في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، واحد في الجنة واثنان في النار، رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، اللهم اجعلنا منهم، وأعن إخواننا وأساتذتنا القضاة والمستشارين جميعا أن يكونوا منهم، اللهم أعنهم يا رب على هذا، وسددهم وسدد رميهم وسدد أقلامهم وسدد ألسنتهم وسدد قلوبهم وأنطقهم بالحق الذي يرضيك عنهم يا أرحم الراحمين. أنا أعلم خطر الأمانة وقدر المسؤولية التي يتولاها إخواننا القضاء في مصرنا في هذه المرحلة الحرجة، ذلك أخاطبهم أن يعلوا شأن القضاء بكتاب الله وبسنة رسول الله، وأن يقولوها صريحة واضحة قوية، ولا يخافوا في الله لومة لائم. فهو أمر الله لسيد القضاة على الأرض: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سيد الفاضل، أيها المستشار الكريم، أيها القاضي الحبيب، اشهد هذه الشهادة لربك لتسعد بها في دنياك وأخراك ورب الكعبة، فلا نجاة ولا سعادة إلا بالحكم، بحكم الله وبمنهج الله وبمنهج الصادق رسول الله، ففيه العدل والأمن والأمان والرحمة، لا للمسلمين فقط بل للمسلمين وغير المسلمين، من أهل الذمة أي من أهل العدل أي من أهل العهد أي من أهل الرحمة أي من أهل الحق، هكذا قال النووي وغيره. فرسولنا يقول: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. ولم بغي أن يتصور أحد أنني أتناقض حين أذكر بهذا الحق من بر وقسط لغير المسلمين من النصارى، وبين أن أكون ثابتا على معتقدي معتزا بعقيدة التوحيد معليا لها رافعا للوائها في الدنيا، وإلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى لا تعارض البتة بين هذا وذاك. فليس معنى البر أو القسط أن أتنازل عن توحيدي أو أن أميع عقيدتي أبدا. الشاهد أنني أخاطب أساتذتنا الأفاضل وأقول لهم: مصر أمانة بين أيديكم، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم أهلا للأمانة، وأن يعينني وإياكم على تحمل هذه المسؤولية الصعبة وعلى هذا الحمل الكبير الثقيل. فالقضاء العادل شرف، بل أقول لكم ورب الكعبة: لن يقدس الله مصرنا ولن يباركها ولن يزكيها إلا بالعدل، فبالعدل تقدس الأمم. هذا كلام الصادق، ليس اجتهادا مني، روى ابن حبان والبيهقي وابن ماجه وغيرهم بسند حسن من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة لما عادوا من الحبشة وقال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقالوا: يا رسول الله، بينما نحن جلوس ذات يوم إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم، امرأة عجوز تحمل جرة ماء، قلة ماء على رأسها، يقولون: فجاء فتى من فتيانهم فوضع يده في ظهرها بين كتفيها ودفعها دفعة قوية فأوقعها على الأرض فانكسرت جرتها، فبركت المرأة على ركبتيها ونظرت إلى هذا الشاب الغادر الظالم، ثم رفعت رأسها إلى السماء وبكت وقالت له: سوف تعلم يا غدر، أي غادر يا ظالم، إذا وضع الله كرسيه يوم القيامة واقتص للمظلوم من الظالم سوف تعلم كيف يكون أمري وأمرك عنده غدا. فقال الصادق: صدقت صدقت. ثم قال: كيف يقدس الله أمة، اسمع، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. الله لا يقدس الأمم بالظلم أبدا، بل يقدسها ويباركها ويزكيها ويحفظها وينصرها بالعدل، بأخذ الحق من الظالم للمظلوم. اسمع ماذا قال عمر الفاروق في أول خطبة عمرية له بعدما تولى الخلافة، بعدما حمد الله وأثنى عليه، وقد ذكرت ذلك مرارا، قال: أيها الناس، بلغني أن الناس خافوا شدتي وهابوا غلظتي، وقالوا: لقد اشتد علينا عمر بن الخطاب ورسول الله بين أظهرنا، ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إليه اليوم؟ ألا فاعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت تضاعفت، ولكنها إنما تكون على أهل البغي والظلم والعدوان والتعدي. فوالله لست أدع أحدا يظلم أحدا إلا وسأضع خده على الأرض، لأضع قدمي على خده الآخر حتى يذعن للحق، وأنا بعد تلك الشدة أضع خدي أنا على الأرض لأهل الكفاف وأهل العفاف. بهذا تساس الأمم وتقاد الدول، بالعدل والحق والقوة في العدل والحق. اللين في موضع الشدة خلل، والشدة في موضع اللين خلل. الصديق رضي الله عنه في أول خطبة له قال: والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. بهذا تساس الأمم وتبنى الدول. القضاء العادل يقدس الله به الأمم، وما أروع وأجمل هذه الكلمات التي أهديها لأساتذتنا الكرام وقضاتنا الأفاضل، كلمات لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يرسل بها إلى قضيه في اليمن أبي موسى الأشعري، فيقول بعد حمد الله والثناء عليه: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة. الله الله الله، خلاص، لابد، لا يمكن تقام أمة بدون قضاء، لأن الناس مفطورون على الظلم والبغي والتعدي، لا يضبط من ينضبط منهم إلا دينه وتقواه وخوفه من ربه ومولاه. فالناس يحتاجون إلى قضاء عادل يعيد الحق لأهله ويأخذ من الظالمين مظالم المظلومين. فبيقول له: إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فإذا حضر إليك الخصمان فسو بينهما في وجهك ومجلسك وحكمك. في وجهك إزاي يعني؟ يعني إن نظرت إلى هذا الخصم انظر إلى الآخر نظرة، وإن ابتسمت في وجه هذا الخصم ابتسم في وجه الخصم الآخر، فسو بينهما في وجهك ومجلسك وحكمك، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. حتى لا يطمع شريف في حيفك، أي في ظلمك وجورك، ولا ييأس ضعيف من عدلك. إن رآك تفرق بينه وبين خصمه في ابتسامة أو في جلسة أو في نداء أو في خطاب سيأس من عدلك. إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فإذا حضر إليك الخصمان فسو بينهما في وجهك ومجلسك وعدلك، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ثم قال له: ولا تستحيي، ولا تستحيي أن ترجع في قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه إلى رشدك. الله. ولا تستحيي أن ترجع في قضاء قضيته بالأمس إذا هديت فيه إلى رشدك. ارجع للحق، فالرجوع إلى الحق فضيلة. لا تستحيي أبدا أن ترجع إلى الحق في قضية قضيت فيها وظهرت لك فيها الأدلة وظهر لك فيها الحق بدليله. لا تستحي أبدا أن ترجع، إلى آخر وصيته الغالية رضي الله عنه وأرضاه. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين، فمصرنا الآن في أمس الحاجة إلى العدل وإلى الحق في كل قضية من القضايا، حتى لا تصاب البلد بحالة من الغليان الذي قد يصل إلى حد الانفجار. ولا ينبغي على الإطلاق أن نتجاهل مشاعر الناس. وفي المقابل لا يجوز أبدا لأي مسلم ولا لأي مصري شريف أن يعبر عما يدين به لربه تبارك وتعالى بغير أدب وبغير دين وبغير خلق، ولكن قل ما تراه حقا، لكن قل بحق وقل بأدب وقل بضوابط شرعية. ائتني بدليل واحد يسمح لي أن أعبر عن رأيي المخالف للآخرين بغير أدب أو بغير خلق أو باعتداء على حريات الآخرين أو ممتلكات الآخرين. هذا لا يجوز أبدا، لا شرعا ولا عقلا، ولا ينبغي على الإطلاق أن يقدم أي أحد مصلحته الشخصية أو الحزبية أو الجماعية على مصلحة مصر. فمصر ورب الكعبة أمانة في أعناقنا جميعا وفي قلوبنا جميعا، وسنسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي أن يزايد أي أحد على وطنية أي أحد، أو أن يشكك في صدقه وفي أمانته، أو أن يتهمه بالخيانة، أو أن يسيء الظن به، أو أن يحكم عليه بالعمالة إلى غير ذلك. عبر عن رأيك ودعني أعبر عن رأيي، لكن فليعبر كل واحد منا بالأدب. وإن خالفتك فلا ينبغي أن أتطاول عليك وأن أسبك وأن ألعنك، وإن خالفتني لا ينبغي أيضا أن تجاوز مقام الأدب. وهكذا مصر لن تبنى أبدا بهذا الانفلات الأخلاقي، بهذا الإقصاء بهذه السياسة من التخوين وسوء الظن والتشكيك، نحتاج أيها الأفاضل إلى أن تتضافر الجهود وأن يتلاقى الجميع حتى لا تضيع النعمة التي تفضل بها ربنا تبارك وتعالى علينا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فهل يا ترى شكرنا النعمة؟ هل شكرنا الله سبحانه وتعالى على نعمته وعلى نعمه التي لا تعد ولا تحصى، أم أننا كفرنا النعم أي جحدناها؟ وربما لا يكون الجحود باللسان لكن بالأفعال. فأنا أقول دوما إن الحق معنا، دائما أقول، لكننا لم نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة خلقية عملية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق إلى غيرنا بحق وأدب. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن ويجيد أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم جميعا لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن هذا الألم بصورة من صورتين لا ثالث لهما: إما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا، وإما أن يكون سلبيا مهزوما، لنزداد هزيمة بعد هزيمة، وانعزالا عن الناس بعد انعزال، وبعدا عن الناس بعد بعد، وليزداد الناس بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي هم عليه وهو معهم. أرجو أن ننتبه جدا لهذه الكلمات، فيها تشخيص للواقع الذي نعيشه ونحياه. لا ينبغي أن نيأس أو أن نقنط، فأنا على يقين أن أزمات مصر على طول التاريخ كثيرة، ولكنها إلى انفراج بإذن الله جل وعلا. لو قرأت التاريخ لعلمت أن مصر قد مرت بأزمات عبر تاريخها طويلة ومؤلمة وكثيرة، لكن كل أزمة مرت بها مصر كانت بإذن الله وفضله إلى انفراج. وأنا أعلم أن أزمة مصر الحالية قد طالت، وقد تعب آباؤنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من أهل مصر الطيبين، أصحاب الفطر النقية، أصحاب القلوب السلسة كماء النيل في سريانه وعذوبته وريه، أصحاب القلوب الصافية كصفاء السماء على أرض الصعيد وعلى أرض النوبة. أعلم أن هؤلاء الأفاضل قد تعبوا، تعبوا جدا، لكن أنا على يقين أن أزمة مصر إن شاء الله تعالى الحالية إلى انفراج. أرجو ألا تتعطل المسيرة، وأرجو ألا يتوقف قطار التغيير، وأرجو أن تتم الانتخابات في موعدها، وأن يخرج أهل مصر بلا سلبية لينصروا شريعة الله تبارك وتعالى، ولينصروا دين الله عز وجل. أرجو أن نكثر الدعاء لمصر، فنحن الآن في أمس الحاجة إلى الدعاء، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نحن الآن أحوج إلى الدعاء من أي وقت مضى، نحتاج إلى الدعاء في كل وقت، ولكننا في أمس الحاجة في هذا الوقت إلى الدعاء، إلى التذلل بين يدي رب الأرض والسماء، أن يفرج كربنا، وأن يكشف همنا، وأن يزيل غمنا، وأن يحفظ مصرنا، وأن يجعل في كنفه وعنايته وحفظه ومعيته ورعايته، وأن يصلح أهلها، وأن يصلح شعبها، وأن يصلح شبابها وأن يستر نساءها وأن يحفظ بناتها وأن يربي أولادها وأن يقدم لها الأصلح والأكفأ وأن يقدم من يحكمها بكتابه وسنة رسوله. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا بما قال وفعل السفهاء منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذه كلمات مكلوم وخواطر مجروح استحيا من الله تبارك وتعالى أن يكون بعيدا عن واقع أهله وواقع أمته وواقع بلده، فاجتهدت أن أبين الحق الذي أدين به لله تبارك وتعالى في هذا الواقع من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن.